ما حكم الشيخ صيام يوم السبت في النوافل؟
لا يجوز صيامه، والحديث في ذلك صريح، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو شجرة فليمضغه. هذا الحديث حديث أولا صحيح لا ريب فيه، وما يقال في بعض الكتب فلان يقول هذا حديث كذب، وفلان يقول في هذا حديث مضطرب، هذا جاء إما لعدم وصول الحديث إلى قائله مطلقا، وإما هذا بالنسبة لمن كذب به، وإما لأنه لم يتتبع طرق الحديث تتبعا جيدا دقيقا فقال بأنه حديث مضطرب. والحديث المضطرب بلا شك فجعلنا الحديث من أقسام الحديث الضعيف، ومنهم من صرح بصحة الحديث. هذه مواقف ثلاثة من الناحية الحديثية: قائل وحيد يقول كذب، وهذا مردود على قائله إن صح أنه قال لأنه قيل معلقا بدون إسناد، ثم القول الثاني إنه حديث مضطرب، وهذا قاله كثير من علماء الحديث ومنهم الإمام النسائي، ومنهم من صح الحديث وخواه كالحاكم وابن خزيمة وابن حبان والترمذي وآخرون كثيرون. ومن هؤلاء يمكن نحشر في زمرة المصححين للحديث الإمام أبا داود السجستاني صاحب السنن المعروف به، ممكن أن نحشره في زمرة من صح هذا الحديث، ذلك لأنه مع أنه كان قد حكى عن ذاك الإمام بأنه حديث كذب، أما هو فقال حديث منسوخ. وحينئذ طالب العلم يفهم من قول أحد العلماء في حديث ما إنه حديث منسوخ يعني أنه حديث ثابت عن الرسول عليه السلام، وإلا لو لم يثبت ما في هذه الدعوة النسخ، فهذه يعني تصحيح بطريقة غير مباشرة، لكنه تصحيح لا شك فيه ولا ريب. كل من قال في حديث ما هذا حديث منسوخ لازمه أنه حديث صحيح. الإمام أبو داود يقول هذا حديث منسوخ. فإذا انتهينا من عرض أقوال العلماء من الناحية الحديثية في هذا الحديث، نحن نقول من أبطل ما يقال في حديث صححه جماعة من الأئمة وله طرق عدة، من أبطل ما يقال في مثل هذا الحديث إنه كذب. فإذا هذا ساقط الاعتبار، وينبغي ألا نضيع وقتنا في مناقشته. يأتي الإعلال الثاني وهو الاضطراب. لا شك ولا ريب أن من يتتبع طرق وأسانيد هذا الحديث لا يسعه إلا أن يعترف بأن فيه اضطرابا، لكن هذا لا يعني أنه يسعه أن يقول إنه حديث مضطرب. وربما لا يخفى على ولو على بعضكم أن ثمة فرقا بين أن يقال في هذا الحديث اضطراب وبين أن يقال حديث مضطرب، لأننا إذا قلنا حديث مضطرب فذلك يساوي حديث ضعيف. ولا بأس أن أذكر لكم نكتي بمناسبة الشخصين دون مساوي. كنت وأنا شاب بعد ما نبت عذاري كما يقال وفي دكانة والدي في تصليح الساعات، يوم جاءني شخص كهل ومن كان ضابطا في الجيش التركي، في عرفته فيما بعد منه، اسمه نجم الدين بيك على عادة الأتراك يومئذ. فأخرج ساعة من جيبه، كان ساعات يومئذ أكثرها ساعات جيبه، قدمها إلي وأنا أفتح للفحص. أخذ يثني ويمدح على حسب ما بلغوا أنه نحن جماعة نصحى وشاطرين تصليح الساعة وإلى آخره. فأنا قلت له لا يحصل بك هذا الثناء لأنك ما عملتنا بعد، وأشرت إلى الشعيرات اللي كانت نابتة في لحيتي، ولا تغرك هذه، جرب ثم أقوم. قال لا، هنا الشاهد، قال لا، المسلم له في راسه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا في راس المؤمن فإنه ينظر بنور الله. فبادرت بقولي هذا حديث ضعيف، وأنا شاب ومستغرب جدا، يعني شاب هذا الأخ أو هذا أنه يقول هذا حديث ضعيف ورجل كهل، ومع قلة من كانوا يلتحون يومئذ فهو من رب الله، ولو أنها خفيفة على مذهب العام عندنا في الشام خير الذكور إشارة تكون. الشاهد، الرجل دارت حماليق عينيه في وجهه، قال كيف هذا حديث ضعيف، نحن قرأناه في الأمس القريب على الشيخ. قلت له وين قرأته؟ قال في الرسالة القشيرية. دخلت معه كمان هنا بحديث طار عقله هو. قلت له رسالة القشيرية هذا مش كتاب حديث، هذا كتاب تصور، والعلم اختصاص، فإذا بدنا نعرف حديث صحيح ما بنلزم من كتب التصور، ناخذه من كتب الحديث، فإذا نعرف مسألة فقهية ناخذها من كتب الفقه وهكذا. وقف حيران، أخذ يسألني أنت على مين درست؟ قلت له ما درست على أحد. قال لابد أنك درست على الشيخ محي الدين، قال شيخ بدر الدين. شيخ بدر الدين عندنا كان يقال يومئذ في زمانه محدث الشاب. قلت له لا. قال لكان الشيخ علي الدخر. قلت له لا. قال لكان. قلت هذه دراسة شخصية. خلاصة وبلد وسيري كما يقولون عندنا هناك. قال لي أنا بدي أجيب لك إسناد الحديث. قلت له حيا أهلا. غاب يومين ثلاثة وأنا جالس الدكان، وكان دكانتنا الواجهة تبعها واجهة غربية مضرب الشمس في الصيف، فنزل من ولع الحديد ونخلي هيك طاعة صغيرة مشان زبون. ما حسيت غير ورقة ألقيت في حضني، وين هذا ما شفته، فتحت الورقة وإذ الحديد تاكله لدى رسالة القشيرية بالسند فعلا. قلت ليتها وقف حتى أعطيني جواب. المهم جاء لي أخذ الساعة حسب الموعد، قال لي شفت الحديد؟ وين المكتبة؟ قلت له نعم شفت الحديث. قال لي ماذا رأيت؟ قلت رأيت أن المؤلف يضعف الحديث، هون الشاهد. قال لا، إيش الكلام، أنا نقلته أنا كذا إلى آخره. وكان يومئذ عندنا أقلام يسموها أقلام كوبيا، يعني مش ناشف، ما كان يومئذ، كان واحد يعمل هيك وبيكتب. فأنا شو كتبت له؟ كسبت له هاي السنة قرأت له يا عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتبت له عطية شخصين يساوي ضعيف عند علماء الحديث. فما دام القشيري ذكر الحديث بالسند معناها يا أيها القارئ انظر في السند، أنا ما بتحمل مسؤولية السند، أنا رويت الحديث كما جاءني بإسنادي، هي إسناده أنتباع دروس الرجال، نحن نعرف عطية العوفي هذا رجل ضعيف. الشاهد، فإذا قيل في حديث ما حديث مضطرب شو يساوي؟ ضعيف. لكن إذا قيل حديث فيه اضطراب مش ضروري أن يساوي، قد قد يساوي قد لا يساوي، كيف هذا؟ ذكروا في علم المصطلح ونحن نعرف هذا بالتجربة أنه ليس كل حديث وقع فيه اضطراب يعله ويضعفه، وإنما الذي يعله ويضعفه إذا كان اضطراب الحديث من وجوه متساوية القوة، فهذا الاضطراب من وجوه متعددة كل وجه يساوي الآخر في القوة، معنى ذلك أن الراوي لم يتمكن من ضبط الحديث، ولذلك تارة يقول هكذا وتارة يقول هكذا. لكن إذا كان سند أو طريق من طرق هذا الحديث المضطرب، نقول أرجح من الطرق الأخرى، فحينئذ ندرس هذا الطريق الأقوى دراسة خاصة، ثم ما دام هو أقوى نلغي الطرق الأخرى، فخرج الحديث عن كونه مضطربا لأنه ترجح طريق من طرقه، ثم ندرس هذا الطريق الراجح دراسة موضوعية خاصة، فإن أعطانا الصحة قلنا حديث صحيح والاضطراب في طرق المرجوحة، وإن أعطانا الضعف قلنا حديث ضعيف، لا لأنه مضطرب وإنما لأن الطريق الأقوى فيه ضعف. أنا أقرب لكم هذا بمثال والأمثلة كما علمنا ربنا في القرآن، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لعلهم يعقلون. إذا جاء حديث مثلا عن الإمام الزهري، وكلكم يعرف أن هذا جبل في الثقة وفي الضبط والحفظ وإلى آخره، عن سعيد بن المسيب سيد التابعين، وهذا عن أبي هريرة. الزهري عن سعيد عن أبي هريرة سند صحيح لا إشكال فيه، لكن الذين رووا الحديث عن الزهري هربا بيجي من تحت منه بيجي إيش الاضطراب. بعضهم يقول مثلا كما ذكرنا لكم الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، لولا الوجوه الأخرى ماذا نقول عن هذا الإسناد؟ لا شك صحيح. لكن إجا شخص ثقة آخر غير اللي روى الصورة الأولى عن الزهري بيقول عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن رجل عن أبي هريرة، هذا صار في إشكال، أدخل مجهولا بين سعيد وبين أبي هريرة. بيجي شخص ثاني بيروي كمان عن الزهري عن سعيد عن شخص يسميه، لكن هذا الشخص مجهول كما لو كان عن رجل. وعدد الأمثلة بيسميه، لكن هذا المسمى ضعيف، هذا مسمى ضعيف، فلو جاء فقط من طريق الزهري عن سعيد عن هذا الضعيف عن أبي هريرة يكون حديث ضعيف. لما تجيب هذه الوجوه، هذا وجوه تمثل لكم الحديث إيه المضطرب إسناده. طيب الآن إذا فرضنا نحن الآن قدمنا أربعة وجوه، هل الثقاء الرواة عن الزهري الأربعة يعني كل واحد جاءنا بوجه كلهم ثقات، ما بنقدر نرجح طريق على طريق من أولى الحديث إيه مضطرب، لكن إذا فرضنا أن واحد من هالأربعة هل يروى عن الزهري وجها من الوجوه الأربعة هو أشدهم حفظا، فحينئذ تصبح طريقه راجحة وتصبح الطرق الأخرى مرجوحة، فنرمي بها أرضا وندرس الطريق هذه الراجحة. لنفترض الآن الطريق الراجحة بالنسبة للراوي عن الزهري هي الطريق الأولى، مثلا يونس ابن يزيد الأيلي عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، هذا إسناد صحيح، ما بضر نكون جاء من طرق أخرى، لأن الذين رووا الحديث عن الزهري على الطرق الأخرى ليسوا في مثابة يونس هذا ابن يزيد الأيلي من حيث الضبط والقوة. نعكس الآن، لو فرضنا كان الأرجح الصورة الثانية، هل بيقول عن الزهري عن سعيد عن رجل عن أبي هريرة صحيح خرج الحديث عن كونه مضطربا لأنه هذا الوجه أرجع لكن هذا الوجه ما بيعطي الحديث الصحة لأنه فيه وجه مجهول وهكذا أظن واضح لكم يعني كيف يكون الحديث مضطربا ومتى لا يكون مضطربا ولو جاء من وجوه مختلفة. حديثنا السابق لا تصوم يوم السبت فيه اضطراب وليس مضطربا. لماذا؟ لأنه جاء من ثلاث طرق على وجه واحد يعني ثلاث من الثقات رووا الحديث عن لا إله إلا الله. الحديث يا سيدي تابعيه فول ابن يزيد الشامي عن خالد ابن معداد عن عبد الله البصر هذا صحابي بل هو آخر أصحاب الرسول عليه السلام الذين ماتوا في الشام. يا خالد بن معدان ثقة احتج به الستة وفيهم وبإسحاد الصحيحان. الراوي عنه ثور ابن يزيد احتج به البخاري وهو ثقة. اجت طرق متعددة على وجه واحد عن هذا الصحابي الجليل فإذا الحديث صحيح ولا يضرنا أنه جاء من وجوه أخرى. مثل من هذه الوجوه اللي بقيت في ذهني عن عبد الله البصر نفس الطريق ثور عن خالد عن عبد الله البصر عن أخته الصماء. إيش الفرق بقى؟ الأول كان عن الصحابي الرجل نفسه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصوموا يوم السبت. وجه من وجوه الاضطراب عن عبد الله البصر عن أخته الصماء. وجه ثالث عن عمته الصماء. وجه رابع عن عائشة خرج عن كونه أخته ولا عمته ولا إلى أخره. لكن هذه وجوه كلها مرجوحة تلقاء الوجوه. الوجه الأول الرواة والفقاد الثلاثة. فمن درس هذا الحديث يقول أخيرا هذا حديث مضطرب لكن اضطرابه لا يؤثر بصحته لأن بعض طرقه الراجحة صحيحة في ذاتها. شيء آخر وهذا في الموضوع عبد الله بن بشر ثبت عنه أنه قال صيام يوم السبت لا لك ولا عليك. هذه فتوى من راوي الحديث. هذا بيقوي الحديث من الناحية الفقهية. صيام يوم السبت لا لك ولا عليك هذا تعبير من يستقي من مشكات النبوة والرسالة لأنه يساوي تماما من صام الدهر فلا صام ولا أفطر. طيب ماذا يأخذ الإنسان من حديث فلا صام ولا أفطر؟ هل يصوم؟
لا
ما يصوم. ماذا نأخذ من قول هذا الصحابي صيام يوم السبت لا لك ولا عليك؟ نصوم؟
لا
ما نصوم. ليه؟ لأنه إذا بدنا نصوم نصوم شان أجل وعم إذنك ليس لك. فإذا إذا قال ولا عليك بمعنى ولا عليك مثل ما قال لا صام ولا أفطر. فإذا الفقه الإسلامي يعطينا لو لم يكن عندنا الحديث الأول لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. وعن قول هذا الصحابي وليس هناك قول صحابي آخر يخالفه نقول هذا فقه صحابي جليل نحن معه لا نصوم يوم السبت. لكن الحديث الحقيقة أهم من قول هذا الصحابي. لماذا؟ لأن قول الصحابي ممكن أن يدخله تخصيص يعني فرضوا أنه مرفوع إلى الرسول عليه السلام ممكن أن يدخله تخصيص وهذا ما فعله بعض العلماء في الحديث الأول لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم قالوا وإلا يوم معه إلا إذا كان يوم معه. واحتجوا في هذا بحديث ظاهر الحجة لأنه حديث صحيح البخاري وهو حديث جويرية لما وضعت المائدة أمام الرسول عليه السلام فدعا لتأكل. قال إني صائمة. قال هل صمت أمشي؟ قالت لا. قال هل تريدين أن تصومي غدا يعني يوم السبت؟ قالت لا. قال فأفطري. إذن هذا الحديث يعطي في الظاهر خلاف حديثنا الأول، أي إنه أذن بصيام يوم السبت شان التخلص من فردية الجمعة بالصيام. جوابنا نحن يومئذ حينئذ على طريقتين. الطريقة الأولى، وهذا اللي وقع في عرفة الماضي، أكثر الناس صاموا يوم السبت ولا عندهم خبر صيام يوم الجمعة، لأنه هني ما بيصوموا يوم الجمعة، كما أنهم لا يصومون السبت والخميس أكثر الناس، لكن يوم عرفة إله الفضيلة الثالثة في السنة، يكفر السنة الماضية والسنة الآتية، فأكثر الناس صاموا يوم السبت وحده. طلبة العلم اللي بيقرأوا من الكتب وما عنده الاستطاعة للتمييز، بيجوا بيناقشوا ايه الرسول أذن للجويرية أن تصوم يوم السبت. جوابنا حينئذ على طريقتين. الطريقة الأولى، نقول للذين صاموا يوم عرفة يوم السبت وما صاموا يوم الجمعة، ما عذرهم؟ هؤلاء ما صاموا يوم الجمعة حتى يؤذن لهم لصيام يوم السبت، إذن هؤلاء خالفوا الحديث في الصميم، لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. نقول للذين قد يكونون صاموا فعلا يوم الجمعة وبدهم يعملوا بحديث جويريا، نقول لا، لا يجوز أيضا لكم أن تصوموا يوم الجمعة ولو قصدتم أن تصوموا يوم السبت. لماذا؟ لأن هناك قواعد علمية أصولية فقهية عامة، وهي الآن يأتي ما يتعلق بالموضوع المراجحة والجمع وإلى آخره. الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول إذا جاء حديثان من قسم المقبول متعارضان يجب التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوفيق. الحافظ العراقي في شرحه على مقدمة علوم الحديث لابن الصلاح ذكر أكثر من 100 وجه في سبيل التوفيق بين حديثين متعارضين. إذا لم يمكن التوفيق بين حديثين متعارضين، جاء حين ذاك إيش؟ تطلب الناسخ والمنسوخ. من جملة وجوه الترجيح، إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح. الآن حديث جويرية مبيح لأنه أذن بصيام يوم السبت، وبحثنا الآن لمن صام يوم الجمعة، أما لمن صام يوم الجمعة انتهت مشكلتنا. من صام يوم الجمعة أذن الرسول له في ذاك الحديث وغيره بأن يصوم يوم السبت، لكن حديث عبد الله بن بشر هذا حاضر، أي يقدم على حديث جويري المبيح، لأنه ما بإمكاننا نجمع بينهما بطريقة من الطرق الكثيرة التي أشار إليها الحافظ العراقي رحمه الله إلا بهذا الطريق، حاضر ومبيح. وهذه القاعدة مأخوذة من أدلة في الشريعة، منها دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والله ما بيكلفك تصوم الجمعة مشان تصوم السبت وتقع في مخالفة حديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. وإذا أردنا أن نفعل كما قال بعض العلماء قديما، أن نخصص حديث لا تصوم يوم السبت بحديث جويرية، راح يطلع معنا نتيجة نابية عن كلام الرسول اللي من خواصه قوله وأوتيت جوامع الكلم. طيب، الذي أوتي جوامع الكلم قال لا تصوم يوم السبت مطلقا، ثم استثنى شيئا واحدا فقال إلا فيما افترض عليكم. نحن الآن شو هنساوي؟ إلا فيما افترض عليكم وإلا إذا صمتم معه يوم الجمعة. هي نافية بعد هذا النهي العام ثم الاستثناء الخاص إلا فيما افترض عليكم، وليس هنا صيام يوم الجمعة صيام يوم السبت مما افترض علينا. إذن نحن نرجح الحاضر على إيش؟ المبيح، على المبيح، عندي هو حديث جويرة رضي الله عنها. وأقرب الأمثلة لهذا الذي نقوله، وقلت هذا بمناسبة العيد، سبحان الله، يوم السبت كان يوم عرفة، يوم الأحد كان أول يوم العيد يوم النحر، يوم الاثنين أول يوم من أيام التشريق. طيب هل أحد صام يوم الأحد؟ الجواب لا، مع أنهم يحتجون الذين يعارضون حديث لا تصوموا يوم السبت. واليوم سألني واحد في المسجد قال لي أنه الرسول كان يصوم السبت كان يصوم الأحد، ويسأل فيقول إنما أيام عيد لليهود والنصارى فإني أحب أن أصومهما. طيب جاء نعم أي نعم جاب هذا الحديث. طيب جاء يوم الأحد يوم عيد عندنا والرسول كان يصومه فرضا، أقول فرضا لأن هذا الحديث ضعيف السند ثبت عندنا أخيرا، فهب أن الرسول كان يصوم يوم الأحد كما نعلم يقينا أنه كان يصوم الخميس وكان يصوم إيه الاثنين. طيب فهل صام يوم العيد أحد وهو يوم أحد وهو مما كان يصوم الرسول كما يقول البعض في بعض الأحاديث؟ لا،